بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنواع الإجماع. الإجماع نوعان: قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. الإجماع على نوعين: إجماع قطعي، أي يقطع فيه بأن الأمر مجمع عليه لا خلاف فيه، لأن مخالفه ومنكره يكفر، وهذا مما كان معلوما من الدين بالضرورة، لا يقبل من أحد أنه يقول أنا ما أقر به ولا أعرفه، مما هو معلوم من الدين بالضرورة، مما لا يجهل. مثال ذلك قال: كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وعلى تحريم الزنا، على وجوب الصلوات الخمس وعلى تحريم الزنا. رجل بين المسلمين يعيش في أوساطهم عدد السنين، ثم يأتي ويقول: أنا أجهل أن الزنا محرم، أو أن الصلوات ليست واجبة، وإنما هي من شاء صلى ومن شاء لم يصل. هذه إجماعات قطعية لا ينكرها أحد، ومن أنكرها كفر. وهذا مقصد الأصوليين بقولهم: منكر الإجماع يكفر. المقصود: من أنكر الإجماع القطعي. الأصوليون يقولون: منكر الإجماع يكفر، يقصدون به هذا النوع الأول الذي هو الإجماع القطعي. قال رحمه الله: والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. هذا الإجماع المنضبط، الإجماع المنضبط الذي كان في عهد السلف الصالح، أولا لقرب أماكنهم، وثانيا قبل مقتل عثمان، هذا كان الناس والعلماء كانوا متوافرين في المدينة وفي الأمصار المعروفة، فكان الإجماع ممكنا ويمكن ضبطه، فإن الخليفة يقول الشيء ويأمر به فيعمل به، يمكن أن ينظر من خالف أو من وافق، فيمكن ضبطه لقلة انتشار الأمة. أما بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة وتفرقت في البلاد، فصار تحقيق الإجماع صار متعسرا، لا نقول مستحيلا لكنه متعسر. ولهذا أكثر الإجماعات المنقولة في كتب الإجماع ينظرون فيها بأحد نظرين: إن كان مما هو معلوم من الدين بالضرورة فيقولون أجمعوا، يقول صاحب الإجماع أجمعوا وهو مغمض عينيه، لأن منكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة هذا كفر، فيأتي إلى مسائل من هذه المسائل، يأتي مثلا ابن رشد أو يأتي ابن المنذر أو يأتي غيره ممن ينقل الإجماعات، فيقول: وأجمعوا على وجوب الصلوات الخمس، وأجمعوا على وجوب الزكاة في الجملة، وأجمعوا على كذا، ينقل إجماعا لا يعلم قول كل واحد بعينه من أهل العلم، لكنه لما كان معلوما من الدين بالضرورة لم يحتج إلى البحث عن العلماء لينظر أجمعوا أم اختلفوا. لكن في المقابل المسائل الأخرى التي ينقلونها في الإجماع هي من باب الإجماع الظني، وذلك أنهم يتتبعون ويستقرؤون إما في الكتب عند المتأخرين أو في المعاصرين لهم من أهل العلم عند المؤلفين القدامى، فلا يجدون أحدا خالف في تلك المسألة فيقول ابن عبد البر وأفتى بذلك العلماء في كل الأمصار، لا نعلم خلافا بين أهل العلم في جميع الأمصار في أن كذا وكذا كذا وكذا، لا نعلم خلافا. أو يقول واتفق عليه العلماء في جميع الأمصار، يقصد بذلك أنهم ما وقفوا على مخالف في هذه المسألة، انتشر قول من الأقوال ولم يوجد مخالف معلوم في هذه المسألة فينقلون الإجماع. هذا الإجماع ظني أو إجماع قطعي؟ إجماع ظني قائم على التتبع والاستقراء، ولهذا كثيرا ما ينتقض هذا الإجماع الذي هو الإجماع الظني، فيأتي بعض العلماء ويقولون نقل الإجماع في هذه المسألة فيه نظر لأنه قد خالف فيها فلان وفلان وفلان. فقول المؤلف والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، يعني هل يمكن أن يجمعوا يثبت ذلك أنهم أجمعوا إجماعا حقيقيا؟ هل يمكن أن يثبت ذلك؟ أما حجية الإجماع فهو أمر مقطوع به، حجية الإجماع أن الإجماع حجة هذا مقطوع به ما فيه إشكال، لكن ثبوت الإجماع النصي عن العلماء هذا لا يعلم في مسألة من المسائل النصي، إجماع نصي. حتى في المعلوم من الدين بالضرورة ما احتاج العلماء إلى أن كل عالم يقول الصلاة واجبة وذاك يقول الصلاة واجبة وذاك يقول الصلاة واجبة حتى نقول أجمعوا إجماعا نصيا، لكنه لما كان معلوما من الدين بالضرورة وكان مخالفه كافرا ومنكره كافرا علمنا بذلك أن كل العلماء يقولون به. وأما الإجماع الآخر الظني الذي هو قائم على التتبع والاستقراء فهو إجماع على حسب الظن، لم يعرف مخالف في تلك المسألة ولم يشهر خلاف في ذلك البلد فيقول اتفق الفقهاء على هذا الشيء. ولهذا كان هذا الإجماع الذي هو الظني يقبل النقض، يقبل النقض وأن يقال ليس الإجماع ثابتا بخلاف الإجماع القطعي، فإنه لا يمكن أن يجمع العلماء على إجماع قطعي ثم يأتي بعضهم وينقضه لأن ناقضه ليس من أهل العلم بل منكره يكون ماذا كافرا. قال واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لا تعلمه. هذه فائدة مهمة، الأمة لا يمكن أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح، فإذا ظننت أنها أجمعت على خلاف دليل صريح صحيح فهو إما أن يكون الدليل لم يصح وإما أن يكون ليس صريحا في الدلالة على المقصود بل هو محتمل، فإجماعهم يكون مرجحا للاحتمال الآخر وليس للاحتمال المعارض لإجماعهم، أو يكون منسوخا كإجماعهم مثلا على الصلاة إلى الكعبة مع حديث أنهم صلوا إلى بيت المقدس، يأتي شخص ويقول كيف أجمعوا على الصلاة إلى الكعبة والحديث يقول صلوا إلى بيت المقدس، يقال ذاك منسوخ، فما أجمعوا على خلافه إلا لأنه منسوخ، والمنسوخ رفع حكمه. قال: أو في المسألة خلاف لا تعلمه. لو كان الدليل صحيحا وصريحا وغير منسوخ ففي المسألة خلاف، لكنك لم تطلع أنت على هذا الخلاف. فإذا أكثر الإجماعات المنقولة في كتب الإجماع هي بين الإجماع القطعي الذي هو معلوم من الدين بالضرورة، وبين الإجماع الآخر الذي هو الإجماع السكوتي أو الإجماع الظني، إجماع سكوتي أو إجماع ظني. ولهذا يقولون دلالة الإجماع السكوتي ضعيفة، دلالة الإجماع السكوتي ضعيفة. لماذا؟ قالوا: لأن الساكت لا ينسب له قول، الساكت لا ينسب له إقرار إلا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فهو إقرار، أما سكوت غيره فليس بإقرار، لأنه قد يسكت لهيبة من تكلم، كما سكت ابن عباس في مسائل أظهرها بعد موت عمر وقال إنه كان رجلا مهابا، مسألة العول في الفرائض، وقد يسكت لأن الخلاف شر، كما سكت ابن مسعود لما صلى بعد عثمان أربعا وقال: ليت حظي من الأربع ركعتين متقبلتين، ركعتان متقبلتان، فقيل له فقال: الخلاف شر. يعني قد يسكت درءا للخلاف مع أنه لا يرى هذا الشيء الذي افتى به ذلك الأمير، وقد يسكت ذهولا عن المسألة وعدم تحرير لها، وقد يسكت لعدة أسباب، لعدة أسباب. لكن مع ذلك الإجماعات الموجودة في كتب أهل العلم لا نهملها، ليس معنى هذا أن نهمل الإجماعات الموجودة في كتب أهل العلم، فكتب أهل العلم الإجماعات الموجودة فيها يتناقلها أهل العلم في كتبهم، فهي وإن لم تكن مجمعا عليها فهي قول الأكثر، فهي قول أكثر العلماء، وإن لم يكن مجمعا عليها فهي قول أكثر العلماء. فهذه فائدة النظر في كتب الإجماعات، يعني لا يأتي شخص ويقول: الإجماع السكوتي دلالته ضعيفة، الإجماع ظني ليس بقطعي، إذن نهمل كتب الإجماع. لا، كتب الإجماع كتب اهتم بها أهل العلم ونقلوا منها واغترفوا منها، فهي تدل على أن المسألة إن لم يكن فيها إجماع فلا أقل من أن يكون قول الجمهور، من أن يكون قول الجمهور. فإذا وما كان من المسائل المذكور عليها إجماع يهاب الإنسان أن يسارع في القول بخلافها. نعم، وإن كنت تعتقد أن الإجماع ظني وأنه ليس بقطع إلى آخره، لكن يجعل عندك هيبة من أن تقدم على المخالفة إلا بدليل صريح صحيح، ويكون عندك سلف في هذه المسألة، يكون عندك سلف في هذه المسألة تستدل به على نقض الإجماع، ويكون عندك دليل واضح صريح صحيح غير منسوخ تستدل به على نقض الإجماع، كما في مسائل مثلا طهارة الدم، هل الدم غير دم الحيض والنفاس هل هو نجس أو ليس بنجس؟ أما دم الحيض والنفاس فمجمع على نجاسته، لكن غيره من الدماء جمهور أهل العلم على أنه نجس، نقلوا على ذلك، نقل بعض الفقهاء الإجماع على ذلك. لكنك لما تأتي إلى الكتب تجد أن الإجماع ليس الإجماع المنقول منقوض، وممن يستدل به على خلاف على أن الإجماع هذا ليس إجماعا صحيحا وإنما هو قول الجمهور ليس بإجماع، أن كثيرا من العلماء خالفوا في هذه المسألة، ومنهم البخاري رحمه الله في صحيحه فبوب على خلافه وقال يعلق في كتابه الصحيح آثارا منها أن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم، ومنها أثر عن ابن عمر أنه كانت به بثرة فماذا غمزها فخرج الدم منها فاستمر، ومنها أنه كذلك أيضا ما ذكر بصق بصاقا فيه دم واستمر في صلاته أو كذا، يعني أشياء آثار تدل على أن المسألة ليست مجمعا عليها، هذه الآثار يدل على أن هناك خلافا في المسألة. فإذا الإقدام على مخالفة الإجماع لا يكون إلا بعد أن يتبين لك أن الدليل المعارض الإجماع صحيح صريح غير منسوخ، وتبحث لك عن سلف، تبحث لك عن سلف تستدل بهم أو ماذا، تتكئ على أقوالهم في إثبات مخالفتك للإجماع، لأن مخالفة الإجماع ليست بالأمر السهل. طيب نكتفي بهذا.